بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا مع طرق الصوفية، ونحن اليوم مع طريقة النقشبندية، وهي من الطرق التي تزعم كأخواتها في الفكر وفي الطريق أنها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة بحث فيها مصنفها وقد عرضها على علم من أعلام الفقه والاعتقاد في عصرنا رحمه الله تعالى، فقه ابن جبريل، وهذا المصنف عبد الرحمن بن مهية صنف هذه الرسالة وقد اعتمد على أصولهم المشهورة أي الطريقة النقشبندية وأصول عامة عند أهل الصوفية عامة كطبقات الشعراني وغيرها، وربط بين ضلالهم وبين حقيقة الكتاب والسنة ليبطل الدعاء الذي دعموه أنهم على الكتاب والسنة. فطبعا هذه نحاول إن شاء الله يعني نمر عليها سريعا من خلال الاستقراء لها، وطبعا الرسالة مع إخواني، ونأخذ زي ما يقولوا يعني مش هنقول بقى بستان، ده مش بستان، ها نأخذ ايه يعني من البحر، نأخذ كده ايه، لا مش جرة، هي مش جرة، هي مش جرة يعني، ها قوقعة، احسن الشوكة، نشوف كده الشوكات دي. فصفحة 7 ذكر المصنف في آخرها، قال: وقد علم أن خلافا قد وقع بين الناس كثيرين فيها، بين أناس كثيرين فيها، فمنهم من يزعم أنها طريقة سنية تتحرى السنة في كل شيء، هذه أول زعم، فأورادها وأذكارها مأخوذة من السنة المطهرة. طبعا ده إيه؟ دي شبهات، كما سبق في المجلس السابق، كل إيه ده؟ الأذكار مأخوذة من السنة، الأذكار مأخوذة من القرآن، صحيح؟ ومنهم من يرى أنها طائرة قد ابتدعت أورادا وأحزابا كطريقة الذكر الخفي وختم الخوشكان، وأنه لا صلة لهذه المبتدعات بالسنة. يبقى ناس يقول ده تبع السنة، وناس يقول لا مش تبع السنة، ده من الفرق المبتدعة التي حالت عن طريق القرآن والسنة. في الصفحة 9 ذكر المصنف، قال: أرجو من القارئ الكريم أن يستحضر طيلة فقرة قراءته لهذا الكتاب 3 أقوال لـ3 رجال كبار في هذه الطائفة يدافعون فيها عن أصل هذه الطريقة، فيقولون بأنها سنية الأصل لا بدعة فيها، والأقوال هي كل شيخ محمد أمين الكردي، وهذا الرجل من أعلام هذه الطريقة. إن طريقة السادة نقشبندية هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم على أصلها، لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها. طب لما يبقى واحد عمود في طريقة كل هذا الكلام ويطلي على عوام الناس، ها طبعا يصدق ان طريقة السادة النقشبندية معتقد أهل السنة والجماعة، وهي طريقة واحد من إخوان الخطباء وإخوان الدعاء من إخوان الأحباب يقول معتقد ونح عنه أنا معتقد السنة والجماعة، مثل واحد من المحتلين دول مثلا يقول لك معتقد السنة والجماعة، أنا معتقد السنة والجماعة، يوم يربط بين كلام الفاضل بكلام باطل الطالح، يقول إن إيه يبقى أهل السنة والجماعة، طيب ما هو أهل السنة والجماعة ده أنواع وأشكال وكلهم حلوين وبيتقابلوا مع بعض، ها تلاعب طبعا بمصطلحات في منتهى الأهمية ولها دلالة عظيمة. ويقول ياسين بن إبراهيم السنوسي: اعلم أن الطريقة العلية النقشبندية قدس الله أسرارها، هي طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم على أصلها، لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها شيء بنحو ما سبق. طبعا ذكر لك المواد الترمذية للكردي والأنوار القدسية للسنوسي. ويقول الشيخ محمد دارسة أحد أدلاء أصحاب الشيخ نقشبند في كتابه فصل الخطاب أن طريق الخواجة يعني بذلك الشيخ نقشبند. طبعا دي جاءت الهند معلومة أساسها، لكن طبعا في منها في مصر ومنها كالعادة جميع دول العالم. حجة على جميع الطرق ومقبولة لديه، لأنه كان سالكا طريق الصدق والوفاء ومتابعة الشرع وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدع ومخالفة الهوى. طبعا دي مزاعم، نرى طبعا هذا الكلام انه كلام باطل، ولذا اخذ المصنف طبعا اعتنف هذا الكلام واخذ يذكر به مرة تلو الاخرى في طريق الكتاب. يقول لي انه طريق الصدق والوفاء ومتابعة الشرع وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدع ومخالفة الهوى، طبعا ده كلام زور ما نفهمنا في ايمان. ثم أشار إلى بلطيفة قل يقارن القارئ بين سلوكهم وواقعهم المفصل في هذا الباب، ذكر كلمة وجيزة عنهم، قال أن نقشبندية اليوم هي نقشبندية الأمس لم تتغير. ما يتقالش بقى إيه إنه يعني هو أشار في الخاتمة في نهاية الكتاب إنه البعض يقول يعني أنتم بتفرقوا بين المسلمين وعارف إيه والكلام ده بيفرق بين الأمة وخلي وحدة الأمة والأمة ممزقة. طبعا ده كلام الناس الإيه؟ الناس الفشلة اللي غلط إيش فشل، لكن ما هي ما هذه الأمة وما هي سمات هذه الأمة؟ أبدا ما بنعرف هذه السمات بالمرة، بل هؤلاء الضلال وصاحب البدعة الداعي إلى بدعته لابد أن يحذر من بدعته. فأشار إلى هذا الكلام وأنه الحث على أهمية دراسة مثل هذه الفرق. قد يقول بعض أنه فين النقشبندية وفين فلان وفين فلان، دي حاجات قديمة زمان إذا كان لها بعض الفروع لها بعض الفروع فدي أشياء فردية لا ينظر إليه، صحيح، لكن لا أبدا، جذور وفروع موجودة وتدعى وتدعو إلى طريق فيها الضال المخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى من يدعو إليهم اليوم عبر رسائل الإعلام المقرأ والمسموع والمدعو. النقشبندية اليوم هي نقشبندية الأمس لم تتغير، ولذا فما فصلناه عن النقشبندية يدخل في نطاق النهي عليه اليوم. ثم ذكر قال بين يدي مقالتان لأحد نقشبنديين هما بعنوان إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة. طبعا الكلمة ظهرها إيه؟ الحلاوة وبطنها في مرار. شوف الاكثار من إقامة الحجة على أن الاكثار في التعبد ليس ببدعة. طبعا لما قرام يستدلون بالمثل حتى ولو أتوا بنصوص صريحة ثابتة نعرفها هتكون العميات نصوص، ويأخذ من الباب نص عام ويبدأ إيه يتكلم به على خلاف ما هو عليه أهل الإسلام من جمع ما في الباب ليفصل المقيد المطلق المبين المجمل وهكذا. ولذا يعني جاز أن تقول أي تعبد ومتى وأي إيه هو التعبد ومتى يكون التعبد وين يكون التعبد، صحيح أن التعبد هذه أشياء لابد أن يكون نص عليها الشارع بنصوص واضحة، أما بهذا لابد. الخطر من محرمة الأولياء والتعريف بالمرشد الكامل، طبعا يعني بالمرشد هنا صاحب الإيه اللي هو المعلم نقشبندي في الصفحة رقم 14. قال أما المقالة الثانية اللي هي ذات العنوان التالي، طبعا لما قلت أنا أي تعبد ومتى وأي دي خلاصة ما ذكره المصنف في صفحة 11 وصفحة 12 و13 بتأصيلات أهل السنة بقى من ريحة الكتاب والسنة، تمام نعم دي خلاصتها. أما المقالة الثانية ذات العنوان التالي الخطر محرمة الأولياء والتعريف بالمرشد الكامل، قال فإنه يدعو بها إلى التمسك بالأولياء والعض على سيرتهم بالنوازل، لأن الله قد اقتصاهم من بين عباده بالنعم العظيمة والفيضات النورانية. طبعا لأن الله قد اقتصاهم من بين عباده، ادعى ها أنت ولي، لكن ما هي ضابط الولاية؟ ما هي ضابط الولاية؟ بس هذه خلاصة القضية، هذه انتهى القضية وتقوان إليه إلى حاله، إيه وجه قداستي أنا له من دون الله؟ حاله مع نفسه إن خانا فخير وإن شرا فشر، الله أعلم بحاله، صحيح؟ هذه فأما أن يقول الله اقتصر بين عباده بالنعم العظيمة والفيضات، طبعا هذه غلو حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لذاته لذاته، فما بالك لمن هم دون النبي مهما قلنا فيه ومهما قالوا فيه. صحيح؟ كان النبي حذر من رفعته، ها؟ من حذر من رفعته فوق البشرية فوق الايه؟ العقول، فبالك من دون النبي. يعني هذا ما عندهم عقول هذا يقولون. قال وقد جعل قوله تعالى يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شاهد لأولئك الأولياء بأنهم من الصادقين، هكذا. والظاهر أنه نداء عاج إلى الناس ليقبلوا على شيخ صاحب إيه المقالة، وهو الشيخ عثمان سراج الدين اللي هو نقشبند هذا. وهذا الصيغ فقد زينت المقالة زينت المقالة بصورة هذا الشيخ، وطال الحديث عنه في مؤخرتها. في ثنايا الصفحة أيضا لأن طبعة النقشبندية ويتكلم عن النهي عن البدع والابتداع في الدين محشوة بالبدع والخرافات والدعوة إلى فناء شخص العباد بذات ربهم حتى يقول الواحد فيهم أنا الحق، والحق والحقيقة إنهم يدعون إلى الإكثار من الذكر لا ليحصل الوجل في قلوبهم وإنما ليفنوا بدعمهم عن السوي والغير عن السوى والغير فيصبحوا هم هو. يعني إيه؟ أنا هو وهو أنا، تمام؟ أي نعم الاتحاد، أي يصبحوا هم وربهم شيئا واحدا. ثم أشار إلى معتقد الفناء عندهم في آخر هذا المصنف، وذكر في أشار إلى صفحة رقم 17 كما في آخر صفحة 14، قال إذ كاد يكون هذا الشيخ من الصادقين ويوزع على الناس حجابات فيها رموز عبرية وأرقام مختلفة ضمن مربعات كثيرة ونجوم أشبه بنجمة داود، من أين له هذه الطلاسم؟ أم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما كان يستشفي به الصحابة والتابعون لهم بإحسان؟ وأشار إلى الصفحة رقم 17 كما ترى، ده نموذج طبعا من الحجاب اللي عامله المعلم صاحب الطريقة النقشبندية اللي هم نصبوه واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالصادقون الذين أمرنا الله تعالى أن نكون معهم هم الذين يدعون الناس إلى الكتاب والسنة وطبقون ذلك على أنفسهم. أسأل الله أن يجعلنا إياكم منه. نعم، لا كمن يدعم اتباع الكتاب والسنة ثم يوزع للناس ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من الشرك، أي هذه الضلالات والخرافات هذه. أرشد المصنف لطريقة سيدي في هذه الرسالة على المصنفات التي اعتمد عليها وهي أساسية في هذا في هذه الطريقة. قال المواد الترمذية في مناقب السادة النقشبندية لمحمد أمين الكردي سهيون القلوب في معاملة علام الغيوب لأيضا الكردي هذا شفاء العليل ترجمة القول الجليل للشيخ ولي الله الدهلوي الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية للشيخ ياسين إبراهيم سنوتي جامع كرامات الأولياء ليوسف إسماعيل النبهاني ولواقح الأنوار هو المسمى بالطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني. لا ما عفوا ما هو ما تلاقي فيه فقيه واثنين والباقي كله أصحاب غرفطات وأصحاب من تلجين. طيب ما هو يعني ما أصمام هو تدمش يعني لا يدل على أنه نت عندهم لا طبعا. جابت كبار العلماء اللي كانت هي شكلها هي اللي كانت تتحل دي كانت قوة علمية شرعية، لكن طبعا ده ما يعني في من كله. ونعلم من طرق انه اهل الفضل فيه عندما يعني يدعون لمسألة ما واهل العلم يعترضون على هذه المسألة فيخرجهم هؤلاء اصحاب الافكار هذه، فطبعا يخرجوا بيضوا وتنزل باسم المجمع، فلا يعني هذا اسم المجمع انه هو يكون صدق عليه كل من في المجمع، فعدد الفقهاء فيه محدود والباقي كله من كل من هب وذاب والوساطة تدخل ومثل هذه الاشياء، فهو لا يعني ليس هو هو المجمع الأصغر اللي هو الموسوعة الفقهية وحط فيها الإمامية والرافضة مذهب معتبر. أنا بقول من أين لهم هذا ومن نص على مذهب معتبر؟ مين قال كده؟ مين قال؟ ومين قال البضيع معتبر؟ ومين قال الرافض معتبر ومذهب؟ مين قال؟ تمام؟ طبعا هذا من أين لهم هذا وما تليه. على كل طريقة الذكر هذا النقشبندي قال من أصول الذكر عند النقشبنديين ترك الذكر باللسان. شو بقى الكلام؟ تركوا الذكر بالايه؟ يعني ماشيين على مبدأ خلف تعرف، تركوا الذكر باللسان وتفضيل الذكر بالقلب بدلا منه. فصاحب تلوين القلوب لا يعجبه كثرة الأذكار اللسانية والأوراد الظاهرية، وهذه بدعة لا نص عليها من كتاب ولا سنة، وإنما فيما ما هو عكس ذلك. تمام. بدأ المصنف يذكر من صحيح السنة على أن الذكر باللسان لا بالقلب كما يزعم ويدعي، يبقى أصبح ترك الذكر باللسان وتفضيل الذكر بالقلب بدلا منه. إيه نقول بقلبه بقى ويتمتم؟ ها؟ ما بنعرف. فالبقى بيتكلم مع إشياء عبرية من الشياطين نفسها وبيتكلم الله أعلم. تمام. المهم إنه ما فيش حاجة اسمها ذكر باللسان، الذكر بإيه؟ بالقلب. وهذا يخالف صريح السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف لهذا الحديث، لا يزال اللسان قرطبا لسان. تمام. في الحديث الآخر اللي هو عند البخاري وغيره، أنا مع عبدي إذا هو ذكر وتحركت به. نعم. ذكر صفحة 22 بقى تلفيقة عن أحدهم، ويذكر عن الشيخ عبد القادر الغدواني منهم يقرأ القرآن عند الشيخ صدر الدين، فوصل إلى قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال للشيخ ما حقيقة الذكر الخفي وكيف طريقته؟ فإن العبد إذا ذكر بالجهر وبتحريك الأعضاء يطلع الناس عليه، وإن ذكر بالقلب فالشيطان يطلع عليه. شفت الموازنة؟ فلقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليجري بابن آدم مجرى الدم في العروق. فقال الشيطان إن هذا، فقال الشيخ إن هذا علم لدن، وإن شاء الله تعالى يجمعك الله على أحد من أوليائه فيلقنك الذكر خفي. فكان ينتظر وقوع هذه البشارة حتى جاء الخضر عليه السلام إليه. طبعا الكل بيتعلق بإيه؟ كله ما شاء الخضر دوت بقى ابن عبوه وجوز أمهم وابن أمهم وأخوهم وأبوهم، وإن ده حي إلى الآن، وكل بيصاحبه وكل بيجيله وبيجي لهم كل يوم يتعشى ويتغدى ويفطر معاهم. ده كل طبعا اطلع دلوقتي إن كل الطرق حتى ما نظن إن كله بيتكلم الخضر الخضر الخضر. ها؟ نعم. فحتى جاء الخضر عليه السلام إليه ولقنه الوقوف العددي والذكر الخفي، وهو أن ينغمس بالماء ويذكر بقلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحاصل له الفتح العظيم والجذبة القيومية. قال أرى أن هذه المصنف ما يقول أرى أن هذه قصة مصوغة لتأتي كتعليل لهذه البدعة المسمى ذكرا خفيا. صفحة 23 قال إذن أن مصدر التشريع عند المسلمين هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الخضر نبي هذه الأمة والمشرع لها. وما أكثر ما استغل الصوفية شخصية الخضر وابتدعوا حوله الأقاصير. ولو أن نبيا من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم أتانا واتبعناه لضللنا، فكيف بمن هو دون؟ والخضر نبي على أصح الأقوال، هو بشر، والله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخل. أما عند الصوفية فإنه لا يزال حيا يأتي هذا وذاك. في يعني أشار إلى صورة من صور الذكر عندهم صفحة 25، نهاية صفحة 25 في قال ثم تلصق الأسنان بالأسنان. ها؟ تلصق الأسنان بالأسنان، الشفة بالشفة واللسان بسقف الفم. طب لو طب وانا ما تتكلمش، ها؟ ما تتكلمش مرة هذا نقول ليه بقى احنا كده؟ طب مش هتيجي هتقول هقول ايه؟ يبقى معنى كده مفيش تلصق باللسان. يا أخي ربنا يطرحهم كلهم يعني. ثم تقول بقى إلهي أنت مقصودي ورضيت. حد يقولها كده؟ حد ينفذ العملية دي كده؟ طيب الأسنان بالأسنان والشفة بالشفة واللسان بتقف الفك. لا صحيح. طب نحاول كده نطبقها بقى كده. لا شيخ محمد قال هنا حاجة إيه؟ قال هنا هذا العلم اللدني بقى، يبقى ممكن ينطقها بالصيغة اللدنية اللي محدش عارفها. يعني هنا الأسنان بالأسنان وبعدين الشفة بالشفة واللسان بسقف اللسان، وبعدين تقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب. مين يقولها؟ محدش عارف يعملها. صحيح. يبقى معنى كده مثلا طريقتهم طريقة الزوم. بعدين بقول لك تقول الكلمة دي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي 21 مرة في نفس واحد كمان. ده ايه بقى؟ يمكن دي هي دي ال يعني 21 مره في نفس واحد. لا خلي بالك ده عاوز يقولك هنا بقى ممكن يكون ده بقى ايه التدريب بقى اللي هو الحاجه اللي ما تطلعش عليها بقى. هديك مثال عشان تعرف الفرق بينه وبينك. اعمل المحركه دي 21 مره في نفس واحد. ها؟ ممكن عاوز موادكم. إنهم يضعون اللسان بسقف الفم حرصا على عدم تحريكه في الذكر، وقد استغنوا عنه لأن القلب عندهم لسان فلا حاجة بهم إلى لسان الفم. فصفحة 26 قال: والتي رسالة طبعا الجماعة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا وأقرب التوصيات للقلب للاشتغال بذكر الطريقة النقشبندية، وهو أن يتلفظ الذاكر بلسان القلب لفظ الله، لأن القلب كله لسان وكله سمع وكله بصر القلب. وهكذا كلام سطائي لا يصح، سطائي لا يصح، فالقلب قلب والسمع سمع والبصر بصر واللسان لسان. فقوله لأن القلب كله لسان كلام غريب لا يعلل إدخال هذه البدعة في دين الله تعالى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حمدان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا من الأدلة أو أن ترد عليهم هذا البثان. صفحة 26 قال: مناقب وكرامات الشيخ محمد بهاء الدين شاء نقشبان. في قال هو نفس الصفحة قال: هو الغوص الأعظم. طبعا سبق الغوص وسبق الكلام كله، طبعا ده مرتبة عندهم. الغوص الأعظم وعقد جيد المعارف الأنظم، انزاحت بأنواره هدايته أعيان الأغيار، وعادت الأشرار وبركة أسراره من أخيار الأعيان وأعيان الأخيار إلى آخره. وثم ذكر عن صاحب المواد السرمدية في المناقب السادسة نقشبندية أنه قال: صحبت الدرويش خليل ثم أمرني بخدمة الحيوانات، ركزوا بقى من دي، حتى كنت إذا لقاني في الطريق كلب وقفت حتى يمر هو أولا لئلا أتقدم عليه، ولم أزل كذلك 7 سنين. ثم بعد ذلك أمرني أن أشتغل بخدمة كلاب هذه الحضرة. كلاب هذه الحضرة الكلب وهيجي بقى حرباية ومش عارف بقى حاجات كده، احنا عايزين حرباية بالصدق والخضوع، واطلب منهم الامداد. وقال: اي شيخو، انك ستصل الى كلب منهم تنال خدمتي سعادة عظيمة، فاغتنمت نعمة هذه الخدمة ولم آل جهدا بأدائها حسب بشاراتي ورغبتي رغبة ببشاراتي، حتى وصلت مرة الى كلب فحاصل لي من لقاء اعظم حال، فوقفت بين يديه واستولى علي بكاء شديد، فاستلقى في الحال على ظهره ورفع قوائمه الأربع. يبقى الكلاب الصحيحة حد منهم باربع رجول. فاستلقى في الحال على ظهره ورفع قوائمه الأربع نحو السماء، فسمعت له صوتا حزينا وتأوها وحنينا، فرفعت يدي تواضعا وانكسارا وجعلت أقول آمين. حتى سكت وانقلب. كن بيدعي يعني الله الذي يقول معنى سبحان الله. من العظام الساعة 30 كمل انت ليه بقى بتاعتك حكاية الحمير ده ولا الكلاب ده. صفحة 31 قال في نهاية الصفحة قال: وقال نقشبان بهذا: كنا نتذاكر في المعارف، اي هو زميل له اسمه محمد، فما زلنا كذلك حتى انجر الكلام بنا الى العبودية. فقال لي: الى اي حد تنتهي العبودية؟ فقلت له: تنتهي الى درجة اذا قال صاحبها لاحد مد ماتت الحال. قال: ثم وقع لي أني قلت ساعة إذ مد فمات حالا واستمر ميتا، فانزعجت لذلك وتحيرت كثيرا. ثم رجعت عنده فنظرت إليه فوجدت قد تغير من فرط الحر، فازددت قلقا، فألقي إلي وقتئذ أن قل: يا محمد احي. فقلت له ذلك 3 مرات، فأخذت تسري به الحياة شيئا فشيئا، وأنا أنظر إليه حتى عاد إلى حاله الأول. ها؟ يحيي ويميت. عقب طبعا المصنف أن يعني هذا أن فضيلة الشيخ يحيي ويميت طبعا أنه يعلم الغيب. طبعا هذا اعتقاد مخل. ذكر في نهاية صفحة 32 قال الشيخ صلاح: فخطر ببالي ساعة إذ أن التعلق بالإيمان والإسلام أيضا كذلك، فالتفت بالحل إليه وتبسم ثم قال: أما سمعت قول الحلاج قدس الله سره وروحه. ده طبعا الحلاج عندهم هكذا: قدس الله سره وروحه. قال: كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. تمام. المصنف يقول: أيستحق الحلاج بعد هذا الشعر القبيح أن يقال عنه قدس الله سره وروحه؟ طبعا هذا تعليق فقط للعقلاء لا لمثل. وسئل الشيخ شامر عن الأدب فقال الأدب ترك الأدب. رؤية الله في الدنيا عندهم قال حصل اختلاف بين علماء بخارة في إمكان رؤية الله أم لا، تمام في الدنيا خرجوا يعني الخلاف حتى في الآخرة، يعني نور أن نرى اختلفوا فيه تبقى. ده في الدنيا ده بقى حاجة تانية، جماعة مش هذا الاختلاف موضوعنا بقى ده حاجة ايه. فتحاكموا عند الشيخ شاه نقشبان فقال الذين يكون الرؤيا أقيموا في صحبتي 3 أيام متطهرين. فلما مضت 3 أيام حصل لهم حال قوي فصعد. فلما أفاقوا جعلوا يقبلون قدمه الشريف وقالوا آمنا أن الرؤية حق. ثم لم ينقطع عن خدمته والمصابرة على تقبيل المبارك مبارك نعم مبارك يا عتبته. وهذا منكر من القول وفريعة عظيمة على الله. فالله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ثم ذكر في صفحة 35 طبعا يدلل على بطلان هذا الكلام وأنه هناك بالاعتقاد السليم. يقول فهل يعقل أن يقول الله لموسى لم تراني ويسمح لأمثال هؤلاء برؤيته؟ يعني فهمنا ديت؟ يعني يقول لموسى لم تراني هم يجي بقى نقشبان دون نزل أنت تراني. في صفحة 38 عن التوكل في مطلع الصفحة طبعا ذكر ما ذكر من هذه القصة وفيها أنه يعلم الغيب، يدل على أنه يعلم الغيب. وطبعا هذا ادعاء مغلم أيضا في المعتقد. الثاني أنه وضخ مريد لكونه ادخر 100 دينار وهذا الادخار ينافع عقيدة التوكل عندهم أي عند النقشبنديين وعند غريم المتصوفة بشكل عام، إذ الادخار عندهم جريمة يعاقب عليها قانون التصوف. حكى الشيخ محمد الكردي أن جماعة دخلوا على البني فقالوا له نطلب أرزاق، قال إن علمتم أين هي فاطلبوها، فقالوا نسأل الله ذلك، قال إن علمتم أنه ينساكم فذكروه، فقالوا ندخل بيوتنا ونتوكل عليه، فقال التجربة مع الله شك خطر، قالوا ما الحيلة، قال ترك الحيل. وكذلك قال ذو النون اللي هو الشيخ محمد قلت أيضا، قال ذو النون المصري التوكل ترك التدبر ترك التدبير والانخلاع من الحول والقوة. وقال ابراهيم الخواص لقيان الخضر عليه السلام فسألاني الصحبة، قال بك لقياني ها لقيان الخضر عليه السلام فسألاني الصحبة، يعني موسى عاوز صاحب الخضر وده ايه هو اللي يقول تمام يعني انتبهوا لهذا الكلام. فسألاني الصحبة فخشيت أن يفسد علي توكلي بسكوني إليه بباك. يا سلام. وتقرأ بقى حاجات غرائب، يعني أنا يعني ذكرت بعض الأشياء كده وتقرأ إيه هذا القصر غرائب وعجائب عن الكردي. هذا من كرامات وأقوال مشايخ النقشبندي. قال الشيخ محمد المعصوم رأيت أن الكعبة المعظمة تعانقني وتقبلني باشتياق تام، ولما فرغت من طواف الزيارة جاءني ملك من الملائكة بكتاب قبول الحج من رب العالمين. طبعا لا شك طبعا ده خبل واللي يصدقه طبعا، لكن ونقل عنه انه تكلم بالتوحيد وهو ابن 3 سنوات فصار يقول انا الارض انا السماء. احنا مستنى عشان نشوف يعني ده التوحيد. الدروز بيقولوا توحيد وهم بيقولوا توحيد بيقولوا توحيد، ايه هو التوحيد؟ تعت كلمة التوحيد المسكينة في وسط الناس دي تمام، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. والصوفية اللي نشرت الاسلام والصوفية اللي رفعت الدين والصوفية، هذه الصوفية ما هذه الصوفية؟ هؤلاء كذبوا على حقيقة الصوفية. ونقل عن نقل عنه وتكلم بالتوحيد ابن ثلاث سنوات فصار يقول أنا الأرض وأنا السماء، ويقول كذلك أرى نفسي نورا ساريا في كل ذرة من ذرات العالم، والعالم يتنور به كالشمس. صفحة 48 قال في مطلعها. وقال الشيخ أحمد الفاروقي، أيضا ده أحمد ومحمد طبعا سلالة من أعلام النقشبندية، كثيرا ما كان يعرج به فوق العرش. مرة واحدة كده يعني ده إيه صاروخ أرض جو ده يقول عليه صاروخ إيه نوه فوق العرش على طول مفيش كلام، حتى فوق الغيام يعني فوق السحاب يعني. بيقول كثيرا ما كان يعرج به فوق العرش المجيد، ولقد عرج به مرة. فلما ارتفعت فوقه بقدر ما بين مركز الأرض وبينه، بتكلم في الفيديو سبحان الله، رأيت مقام الإمام شاه نقشبند رضي الله عنه. شوف أي رأيت مقام الإمام شاه نقشبند رضي الله عنه، ورأيت فوق ذلك قليلا مقامات بعض المشايخ، وذكر أسماء عديدة. ثم قال وأعلم أني كلما أريد الغروج يتيسر لي، يبقى كلام عندي خصوصية بقى. وقال أريد الكعبة المطهرة تطوف بي تكريفا منه تعالى وتكريما لي. الكعبة بقاش لعبة، صحيح بقاش لعبة، لعبة عند الكذابين والمصابين. طبعا ذكر هنا بقى ايه الاستغاثة بمشايخ النقشبندية، طبعا ده ذكر بقى شيء ايه غريب جدا في صفحة 52 اشياء مصادفة بقى. والعيب الحاصل بالنقشبندية انهم يستغيثون بالمشايخ ولو في احرج الاوقات كما يزعمون ذلك، اذ حين يتوسع اصحاب الكتب النقشبندية في وصف مزايا مشايخهم بانهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويغيثون فلانا ويغيثون فلانا ويعكون علانا ويدفعون النوازل والمرض الى اخره، فانهم يسررون حينئذ بالاستغاثة به مخلصين لهم الدين، فلا يتوجهون إلى الله ولا ترتفع أيديهم إلى السماء، بل إنما يتبادر إليه مباشرة التوجه إلى مشايخهم للاستغاثة بهم، وإليك تفصيل ذلك. وأخذ يذكر في صفحة 53 قال ماذا يريد مصنف في كتب النقشبندية، أيريدون تعبيد الناس لهؤلاء المشايخ من دون الله أم يريدونهم آلاء مع الله؟ وذكر طبعا غريبة عن الشيخ محمد الكودي هذا، وهو يدور في قوله عز وجل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، نزلها طبعا على إيه؟ على مشايخهم عليهم الله ما يستحقون. وهم لا ينقطعون عن مجالسة أموات مشايخ النقشبندية. شوف بقى هنا إيه المجالسة بقى مع الأموات، يروح يجلس بين الأموات كده في مع القبور والكلام ده، ويبدأ ياخد بقى إيه روحيات خاصة وعلم خاص وبتاع، طبعا ده معتقد عندهم. لا ينقطعون عن مجالسة الأموات أموات مشايخ النقشبندية والاجتماع بهم وأخذ الولاية والتكليف منهم. فقد حصل الشيخ النقشبندي التكليف والولاية حينما اجتمع بسلسلة مشايخ النقشبندية الأموات في المقبرة، وكذلك أخذ طريقة الذكر الخفية عن روحانية الشيخ عبد الخالق الغدوان. ثم يعقب صاحب كتاب الأموال القدسية على ذلك بقوله فإن الروحانيات تجتمع بذلك كاجتماعهم في المنام، وبعد الممات هو عالم اللاهوت. ها النصرانية بقى هو عالم اللاهوت الخارج عن عالم الأجسام والأرواح والخلق، طبعا خليط بوذية هندية مجوسية نصرانية وهكذا خليط. ثم أخذ المصنف يستطرد في نقل الكلام عن مادة تكفير القائلين بالتقاء الأحياء والأرواح الأموات وتكفير معتقد هذا الكلام. تقديس قبور مشايخه، قال المصنف وليس الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل إنه تعده إلى الحد على تقبيل قبورهم والتمرد فيها. سورة تبقى الأصل من إيه؟ من الروابط، دي من القربات عندهم. من القربات عندهم، نعم. الحث على تقبيل قبور والتمرد فيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي عند القبر أو أن يبني عليه أو يقص إلى آخر ما ذكر. قال الشيخ الكودي في تدوير القلوب وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا بأس به إن قصدوا بذلك التبرك. شوف الكلام، إن قصدوا بذلك الايه التبرك، يعني هذا معتقد ولا ينبغي الاعتراض عليه لأنهم يعتقدون أن الفاعل والمؤثر هو الله، وإنما يفعلون ذلك محبة في من أحبهم الله. طب دي نفهم منها ايه؟ ده منطوق، اهو منطوق كلامهم. في غموض، فلكن نفهم منهم ايه؟ نفهم من هذا السياق ايه مفهومه؟ وما نعبدهم الا بس، هذه القضية. إذا شبه قام تلازم موجود صحيح؟ ونص القرآن على هذه الجريمة، لكنه يخبرون على القارئ أن الشيخ يعتقد باستجابة القبول لأهل الحاجة وقضيهم لحاجتهم، فالأمر ليس مسألة تبرك تحذ، بل هو يرى أنها تفضل أنها تقضي الحوائج، وأي شرك أعظم من ذلك؟ فإنه يقول قال بعض المشايخ إن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج، وطارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه. فإنه يقول قال بعض المشايخ إن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج، وطارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه. قال المصنف من مكاد الشيطان أنه تحول عن تدين الأصنام للمسلمين ليقينه أنها أصبحت قضية قديمة ورائجة لتأثر المسلمين بقصة فتح مكة وما رفق من تحطيم الأصنام، وقد فكر قليلا فوجد أن القبر يمكن أن يكون المكيدة البديلة عن الصنم، فأوحى إلى الناس بتشييد القبور والبناء عليها وحثهم على شد الرحال إليها عند حصول الشدائد والحاجات. فالقبر عبارة عن حجر مبني والصنم من نفس المبنى، وما الفرق بينهما إلا الشكل، فالصنم مجسم على صورة إنسان، أما القبر لا تصوير فيه، وهذا ما لا يهم الشيطان، وإنما همه الوحيد هو الحصول على النتيجة التي كانت تحصل في الأصنام. فالأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا، وكذلك القبور، وإنما كان الأمر مكيدا من الشيطان قلما تنبه الناس إليها. يعني الشيطان يتلاعب بصور شتى بكل زمان ومكان مع أتباعه وأوليائه. في صفحة 57 يقول الشيخ القردي ولما مات الشيخ نقشبان بنى أتباعه على قبره قبة عظيمة وجعلوه مسجدا فتيحا، وأضاف صاحب الأمر القدسي على ذلك القبر ما يلي ولم يذر كذلك إلى يومنا هذا، يستغاث بجنابه ويكتحل بتراب أعتابه ويلتجأ إلى أبوابه. الله أكبر. يعقل طبعا مصنف، طبعا رجعنا بقى إلى بداية ما ذكر، قال أروني بالله عليكم أين اتباع الشريعة وتحري السنة، ها؟ كذب وتزوير. وطريق الصحابة الكرام كما يظن هؤلاء كذب وتزوير. الفناء ووحدة الوجود من أخطر عقائد النقشبندية طبعا كحال الصوفية جميعا، ده معتقد عندهم، ومن أخطر ما عند النقشبندية عقيدة الفناء ووحدة الوجود، وذلك من تحدث لهم حال يرون الله فيها بكل مصنوعات ومخلوقات، تصبح الله هو المعبود والعابد في آن واحد. وحقنا لطيفة طبعا هنا جعلوا، يعني مش يقول بقى الله يعني بالإنسان واحد، لا ده في كل المخلوقات. هو بقى يقول بكل، لقد كفر النصارى في قولهم بحلول الله بشخص عيسى، يبقى انتوا ايه بقى، ده انتوا خليتوا ربنا في كل الكائنات، يبقى ده يكون ايه تمام. وطبعا نص القرآن على تكفير النصارى بحلول الشخص، قل يتعالى بشخص عيسى المسيح، فما بال النقشبندية الذين يقولون بحلول وفناء الله تعالى في كل ما نشاهده في هذا العالم. في صفحة 60 قال عبيد الله أحرار، طبعا بقول في الحكي هذا الرجل هو أشد الطيفة توغلا وغلوا لهذه العقيدة الهدامة، لأن النقشبندية هذا الاعتقاد الفاسد الفاسد. قال وقال عبيد الله أحرار بوصف العارف، إن العارف من فني ذاته وصفاته في ذاته تعالى وصفاته، فلن يبقى له اسم ولا رد. ويقول محمد بارسا صاحب شهشة نقشبند إن حقيقة الذكر عبارة عن تسليه سبحانه وتعالى لذاته بذاته بعين العبد. ذكر كلمة بقى عن كردي هذا في آخر الصفحة، بيقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. يعني دائما إيه ظاهره إيه بطنه، طيب وترك الذكر أفضل منه حالا، فإن الشمس ليس لها غروب. يعني الله يقول ألا بذكر تطمئن القلوب، كما ذكر مصنف 67، واللي هو الكردي بيقول ألا بذكر تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. صفحة 67 ذكر المصنف تحت فصل لا يعلم الغيب إلا الله، قال حين حصل لشنخ شبند التكليف والولاية، حصل نقشبند التكليف والولاية للطريقة، اجتمع مع ثلاثة من أصحاب هذه الطريقة في المقبرة وهم أموات، ها؟ وهم إيه؟ أموال، وأعطوه علامات الولاية. فقال له بعض خلفاء الشيخ عبد الخالق الغدواني: تذهب غدا عند مولانا شمس الدين الأبنيكوني وتخبره بأن ما يدعيه فلان التركي على السقة وهو صحيح والحق مع التركي، فإن أنكر السقة صحة هذه الدعوة فقل له: عندي شهيدات. الأول إنك يا تبقى عطشان، فهو يعرف معنى هذه الكلمة. والثاني أنك أتيت امرأة أجنبية فحملت مني فسعيت بإسقاط الحمل ودفنته في الموضع الفلاني، فمضت إلى نفسي إلى نسب لخدمة السيد أمير كلام إلى السيد أمير كلال، وستجد في المحل الفلاني شيخا يعطيك رغيفا حارا فخذ منه ولا تكلمه، وامض على طريق على طريقك فتمر على قافلة إذا تجاوزتها استقبلك فارس فانصح فإنه ستكون تابته على يديك إلى آخره. قال: فحدث الشيخ نقشبان بكل ذلك، فحدث الشيخ نقشبان بكل ذلك. لقد علم هؤلاء وهم في قبورهم أن رجلا وقع في الزنا وتعب إسقاط الحمل فدفنه، وعرفوا موضع دفنه، وعلموا أن ذاك الفارس سيقلب الله قلبه على الإيمان في اليوم الفلاني على يد الشيخ نقشبندي. ها، والتقى الشيخ محمد القادم الشيخ عبيد أحرار، وهذا من مشاهير النقشبندية إلى آخر مذاكر، أيضا قصة أيضا كتلك السبب. الغلو في إقطاع مشايخ هذه الطريقة. بيقول: لا، وللكتاب النقشبنديين أسلوب غريب وشاذ في تراجمهم لمشايخ الطريق، فهم لا يتورعون عن استعارة بعض الآيات القرآنية لاستعمالها في غير مكانها ليصلوا مشايخهم بها. يبقى دي اخوانا تبقى نصوص ولا شبهات؟ شبهات. مثال ذلك ما ذكر بقى انه بعض اشياء تقراها بقى في مثل هذا الغلو، وذكر فصلا عن الحلاج ومكانته عند النقشبندي. مش حلاج، مش ده عند النقشبندي، وعند ايه؟ الصوفيه جميعا. لا تخرج كتب النقشبندي عن الاستدلال بكلام الحلاج او عن امتداحه والتندم على ما وقع له من الصلب والتقتيل جزاء كفره وزندقته. فصفت الباصبين قال: هذا الرجل بلغ من الجرأة بالجهر بالزندقة شيء كثير. فسمع رجل يتلو آيات الله تعالى من كتابه تعالى فقال الحلاج: يمكنني أن أؤلف مثل وتكلم به. وأخذ يمتدح بإبليس: وما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس. ثم يقول: فصاحب وأستاذ إبليس وفرعون. وإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه، وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه، ولم يقرب الوسط البت. وأكبر دعاتي للحلول وامتزاج الخالق بمخلوقه تعالى الله عما يقول هذا الزنديق. ده كلام المصنف على إثر ما ذكر أبو يزيد البطامي عند النقشبندي. المصنف ذكر هنا كلمة عمام الذهبي، قال: لعل ما سنقوله مكذوبا عليه، فقد أشار الذهبي بتاع عنه بلاء إلى الصلاح ولا كثر الكذب عليه من قبل الصوفي. هو أنه بالنسبة بتاع عنه بلاء بجوز 13 صفحة 86 في بتاع عنه بلاء صفحة 13 صفحة 86 وفي ميزان الاعتدال مستطف عليه كده جزء 2 386 أو 84. يعني المقصود من هذا الكلام فيما يتعلق يعني أبو يزيد البسطامي اللي هو فرض بنيت هذا، أنه هو بين حالتين: إما أن يكون الرجل من النبلاء، وهذه إذا كان من النبلاء وله شطحات هو عامة لا يعرف من أهل الحديث ولا شيخان، وقال أنه هو طبعا صلى على كثير من مشايخ الزهد والكلام ده لا علاقة له بمسألة الرواية إلى آخره، إلا أنه قال أنه له شطحات وله غرائب وعجائب وكده وكيل وحوكي، برضه كلام الذهبي يعني كلام برضه إيه مهزوز. رجعت في ميزان الاعتدال ووجدت برضه يعني ذكر عنه كلام كويس، يعني صدق كده في مطلع إيه ترجمة، وأنه كلام ينقل هذا الكلام أنه بخلاف كتاب السنة ومثل هذا الشيء، إلا أنه الذهبي رحمه الله تعالى يعني طبعا ميزان عندنا كما أطل الذهب وغيره أنه مهما كان هذا الإنسان إذا قال في الكتاب والسنة مهما كان هذا لا، لكن هو نقل مقولة سطر كده أو سطر ونصف عنه أنه قال كلمة حلوة تخالف كل هذا الكلام. فلو اعتبرنا أبو يزيد البسطامي من سير من النبلاء عندنا يبقى الصوفية متهمون بالكذب، صحيح؟ كحال الروافض في علي رضي الله عنه وسلالته أهل البيت، صح؟ كم كذبوا عليهم ودعوا عليهم أقوالا غريبة عجيبة بشأن الأكابر وبشأن الدين إلى آخره، وهذا لا يصدق البتة. يمكن البستاني ترجمته في مصر صفحة ولا صفحة، لكن ترجم علي بن أبي طالب والحسن والحسين ها معروف، أبو جعفر الصادق هؤلاء معروف عندنا لهم تراجم جلية منعم إن شاء الله تعالى. فطبعا يبقى هذه الحالة هم متهمون بالإيه؟ بالكذب، تمام؟ كما ذكرنا عن بعض الخوارج كما ذكرنا ابتداء في لما اتكلمنا عن في صاحب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من جابر اي تمام، وادعى عليه ان ده صاحب الطريقه وانه مش عارف ايه، وطبعا اثبتنا ان هم كذبه وخونه يوم ذاك وانكم تذكرون. فهؤلاء طبعا حاجه من اثنين، اذا كان هو من النبلاء ويقول ده هو عندكم فانتم كذبين عليه، ان لا يمكن يكون رجل يد ولا كتاب سنه وياتي مثل هذه الاشياء المخله العقيده تماما، صحيح كما ذكرنا عنه في الطرق الاخرى. فالكل ينقل عن ابو يزيد ابو يزيد ابو يزيد، فهذا ليس بغريب الكذب عليه ان صح انه من اعلامنا. القيام على خدمه المشايخ ورزق وكسوتهم، طبعا ذكر هنا بقى ايه انه ذكر لطيفه قوي هنا نقولها يعني، يقول بينما يدعي الكثير من مشايخ التوكل ومعناه عندهم ترك التكسب ونزول السوق، حيث ان ذلك ينافع عندهم الثقه بالله، فانهم يعمدون الى ما عند مريديه من الاموال والطعام وغير ذلك، والمريد يخدم الشيخ بالمال والبدن ويسعى جاهدا لارضاء شيخه كي يحصل منه على الاذن بالتكييف والولايه، لكن الشيخ لا يعطيه ذلك بسهوله. خلي بالك بقى من الكلام اللي يقول لا الكلام ايه؟ لان معناه ان الشيخ يقطع رزقه بيده، تمام؟ طبعا انت هتضحك عليا، لا احنا فاهمينها مع بعض، تمام؟ فهو لا يعطيه الاذن حتى يجد مريدا اخر يكمل رساله المريد الاول في اطعام الشيخ وكسوته. فعلاقه الشيخ بالمريد اوجدت عند الكثير من المشايخ جاها ومالا كثيرا، فاصبحوا مشايخ اشبه بملوك، وكل الطوائف الصوفيه تحث على خدمه المريد للشيخ وعدم الاعتراض على الشيخ، وان اخذ كل اموال مريده فلعله يمتحنه بذلك فيدخل بهذا الامتحان وهو لا يدري، تمام؟ يعني قريبا مساله ايه عمداء ورؤساء الروافض ومساله فرض الخمس وكلام هذه الاشياء والغوث فيه انهم اغنى اغنياء العالم. هو يذكر في نهايه صفحه 82 ومطلع 83 قال فمن هذه الاداب، يعني من ثمره هذه الاداب ان يرى كل نعمه انما هي من شيخ، ومن هنا ابتدات رائحه الشرك تفور. اثنين، الا يعترض عليه اي على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حرام. طبعا الكلام لما بتتكلم في التجنيد انه ممكن بيزني بالشقام هو صورة ايه حرام، لكن لا دي حاجة تانية، دي قروبات انت شايف بعينك اللي هي انت عينك العادية التعبانة دي شايف ان هي حرام، لكن لا دي قروبة. وليس له ان يقول لما فعلت كذا، لان من قال لشيخه لما لا يفلح ابدا، فقد تصدر من الشيخ صورة مدمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن، إلى آخر ما ذكر. يعني ممكن يكون أي بس يعني هذه هي طبعا صحيح، يعني ممكن تكون لهم استدلال يعني، وممكن يكون ده من أحد إيه من أحد مداخلهم في هذا الشيء، لكن طبعا هذا كلام طبعا سخيف وقذر لا يطلي إلا على الجهلاء والعام الناس. الوسيلة بين الله والمريد، قال الشيخ كوري ان طلب الشيخ وعين طلب الله، شو بقى سليل به وابتغوا اليه الوسيل. الآية في المائدة قال الرفيق ثم الطريق، من لا شيخ له فالشيطان شيخ، بس مين الشيخ بقى؟ من الشيخ؟ اي منهم هو المعلمين دول، اما من الشيخ احنا نصده احنا لا طبعا. ثم قال ان الشيخ مقصود ومطلوب، فالشيخ كالكعبة يسجدون إليها والسجود لله وهكذا الشيخ. طبعا هذا تحريف لهذه الآيات، وأخذ آية تدل من التفسير المعتبرة عندنا بتفسير ابن عباس وغيره بأن الوسيلة القربة والوسيلة منزلة في الجنة، وليس كما قال الكردي وغيره من ضلالات النقشبندية. وصفحة 92 قال ونظام الواسطة هذا معروف عند النصارى، فالتائب عندهم لا تقبل توبته إلا بواسطة القسط، يعني يعترف إليه بما أذنب فيقبل توبته ويبارك له، ثم يتبارك الكس بعض أمواله ثم يتبارك الكس بعض أمواله والله تعالى أقرب إلى عبادي من ذلك، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر في صفحة 92 في آخر قال: فالمشيخة عند النقشبندية ديكتاتورية تحرم المريد من الشراء والبيع والزواج والأخذ والعطاء إلا بإذنهم، وتمنعه من الشورى والاعتراض والرأي إلى آخر ما ذكر. طبعا أيضا كالعادة وفيما سبق كراهية العلم. قال: وكما أسفنا فإن مشايخ الطائفة النقشبندية ليسوا أصحاب حلق علم من فقه وعقيدة وحديث، لكنهم مشايخ طريقة توصل المريد إلى الفناء بذات الله تعالى عن طريقهم. أما عن موقفهم من العلم فهم في هذا وباقي الصوفية سواء، ما في علم، لأنهم يرون أن العلم مشغلة إذ طريقه طويلة جدا وشاقة بعكس طريق التصوف، فربما يكتسب المريد العلم عن الله بلا واسطة فتحدث له التجليات فيكتسب العلم كله ربما في ساعة واحدة عن طريق التجليات الإلهية. ولهذا فالطريق للعلم عن طريق الكتب هو من آمن الآفات، وقد روى الكشري عن أبي بكر الوراق قوله: آفة المريد ثلاث: التزويج وكتابة الحديث والأسفار. ونقل أيضا عن أبو يزيد البسطامي عن أبي يزيد البسطامي مخاطب عن الحديث: أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن حي عن الحي الذي لا يموت. طبعا يعني مستحيل لو عن مثلا نقول انه نوافق الامام الترمذي على زاد على وضعه في سير النبلاء، طبعا هذا كلام باطل، يعني خاطب ارقى طبقه في 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 دين محمد صلى الله عليه وسلم اهل الحديث اهل الحفظ اهل القران، ويقول اخذت منكم ميت عن ميت واخذناه عن الحي الذي لا يموت، طبعا هذا بهتان لا يقبل. ذكر فقط 98 حديثا يرد طبعا هذا الوثاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا البخاري وغيره: ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سال الله له طريقا الى الجنه. وفي الحديث ايضا البخاري الاخر: انما العلم بالايه؟ التعلم، يعني مش هيك علم كده، لا، لازم لابد من التعلم وعاود مصابره يدعمون حب الله من غير خوف ولا رجاء. وطبعا ده صريح مخالفه صريحه لكثير من الايات كتاب الله عز وجل، صحيح؟ نجد ايات ان الايات تنص على ان حال المؤمن معتقد السنه والجماعه بين الخوف والرجاء، صحيح؟ الخوف من الله والرجاء ورحمه الله، لكن انا اقول حب الله عز وجل من غير خوف ولا رجاء كيف يكون؟ نعم زكريا انبياء، نعم في ثاني لا عزيز، هو خوف وطمع، النص على ان الخوف والطمع الخوف رحمة الله والرجاء في طلب قريب، اي نعم اي احسن صوت الاعراب، صوت الاعراب، نعم ان رحمة الله قريب من المحسن، نعم كم من اثنين؟ نعم. شوف بقى ايه هنا اخيرا مسألة ايه عشق الله، ما سبق خطيب اما العشق الذي يتكلم عنه الصوفية فقد توصله صاحب تنوير القلوب فقال: اعلم ان المحبة على ثلاثة اقسام: عوام وخواص وخواص الخواص. فأما العوام فمحبتهم له تعالى لوفور إحسان، وأما الخواص فمحبتهم خالطة عن الشوائب، وأما خواص الخواص فمحبتهم عبارة عن التعشق الذي به ينمحي العاشق عند تجلي نور معشوق. اتنفست كفاية كده الله يرحمه، آمين آمين. ومن دعا إلى طريقه محمد الله حسبنا ونعم الوكيل، ونطق على خير إن شاء الله.